بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. عقوبات الذنوب شرعية وقدرية. قال رحمه الله: وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها. وقد ذكر رحمه الله العقوبات الشرعية وبعض أمثلتها، وهنا ذكر أراد أن يبين تلخيص لما سبق أن هذه الذنوب أو هذه العقوبات تنقسم إلى قسمين، شرعية وقدرية. الشرعية هي كالحدود وغيرها، والقدرية ما قدره الله عز وجل من عقوبات على العبد سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. وبهذا أشار مؤلف رحمه الله، وأنها إذا أقيمت الحدود الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، كما في حديث عبادة: من أصاب حدا منها فأقيم عليه كانت كفارة له. أنا من أصاب شيء من هذه الذنوب فأقيم عليه حد الله فيها كانت كفارة له. وبعض الأشياء يبقى عليها أمور، مثل القتل. القتل كما قال الله عز وجل أن النفس بالنفس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ذكر النفس بالنفس. فهنا إذا قتل أو إذا قتل يقتل، لكن هل هي كفارة له؟ تبقى عليه أشياء، تبقى عليه أشياء يوم القيامة. ولهذا ذكر عن أو جاء عن ابن عباس أنه كان يرى أن القتل لا توبة فيه، وأنه يحاسب يوم القيامة. لكن الظاهر أن القاتل كما قال شيخ الإسلام وغيره أن عليه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وحق لله قبل هذا، وحق للأولياء. فأما حق الأولياء فإما القصاص وإما الدية وإما العفو إذا كان متعمدا، وأما حق الله عز وجل فهو يغفره سبحانه وتعالى بالتوبة وإقامة الحد. إذا حصل القصاص كان كفارة له، لكن بقي حق المقتول كما جاء في حديث ابن عباس، وجاء أيضا عن ابن مسعود عند أحمد: يجاء يوم القيامة بالمقتول ورأسه يشخب دما، ورأسه يشخب دما، فيقال أو فيقول: يا ربي سل هذا لما قتلني. وهذا أيضا يعتبر من العذاب والعقاب. قال رحمه الله: ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب، ولم يكفي في زوال دائه، مثل ما ذكرنا. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، فأنا لا يفرح العبد أنه ليست هناك عقوبة على الزنا أو عقوبة على السرقة، بل العقوبة خير له في الدنيا، لأنها ستكون عليه يوم القيامة إلا إن تاب. قال: وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها لكنها تعم، والشرعية تخص، فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، أن تقع أحيانا عامة للناس جميعا، فالعذاب يعم، يخصف بأولهم وآخرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يريد أن يغزو الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: تلك المرأة الفقيهة يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. أنا أناس دخلوا مكرهين، وهناس فقط معنى أنهم عبيد وكذا، لم يكونوا يريدون هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالعقوبة تعم. قال: فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره، أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. هذه نسخة صحيحة، بعض النسخ مكتوب فيها فاشتركوا في إنكاره، وهذا خطأ، وإنما اشتركوا في ترك إنكاره. أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه، وهذا صح في حديث أبي ثعلبة، وحديث أيضا أقصد حديث أبي بكر الصديق، وجاء أيضا عن أبي هريرة من الشواهد، فهو صحيح. إذا رأى الناس المنكر فلم ينكروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، ثم يدعون فلا يستجاب لهم، فلا يعاقبهم الله عز وجل عقوبتان: أولا العذاب، ثم أيضا أنه لا يستجيب لدعوتهم، مثل ما قال الله عز وجل معنى في عموم العذاب، قول الله عز وجل عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أن لا ينهي بعضهم بعضا عن منكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فلا ينهي بعضهم بعضا عن المنكر. وجاء في حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أن الرجل يرى الرجل على المنكر ثم لا يكون هذا رادعا له، بل يكون جليسه وأكيله وهو يرى أنه على منكر، فمعنى أنه لا ينكر هذا المنكر. قال عبد الله بن مسعود: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان أنبيائهم. قال: وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها، وجعلها الله سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد. من العقوبات أي الحدود التي حدها الله عز وجل وجعل لبعض الجرائم حدا، فإما قتل وإما قطع وإما جلد. وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، أنا من ارتد يقتل، من قتل النفس يقتل. قال وهو أيضا المحصن الزاني وأيضا الذي يفعل فعل قوم لوط. قال وهو الزنا واللواط واللواط فإن هذا يفسد الأديان أي الكفر، وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان، أن طبيعة الإنسان تختلف بعد ذلك. إذا جيء للذكر من خلفه فإن هذا مفسد له وتغيير لطباعه. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وهذا الحديث خرجه كما ذكر المؤلف، أو حديث عبد الله بن مسعود جاء من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود، وهو في الصحيحين. قال: فأنزل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. أنا أعظم الشرك بالله عز وجل أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره معنى زوجته أو أمه أو أخته. فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحرمة، فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم. ومثل ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشرة أبيات خير له من أن يزني بحليلة جاره، بعشرة أبيات خير له من أن يزني بحليلة جاره، لأنه ينتهك حق الجار وحقه عظيم فينتهكه بهذا. ولأن الناس غالبا الجيران قد تكون بينهم أشياء مشتركة، وقد يكون مثلا بعض الأماكن يرى الشخص منها بعض ما يكون عند جاره. وكان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده بيوتهم صغيرة ومتلاصقة، حتى عندنا قديما كان هذا، فقد يرى الرجل شيء من بيت جاره. فلهذا فالإيمان هو الذي يحكم بينهما، فإذا تعدى هذا الجار فإنه تعدى أمرا عظيما كما سيأتي. قال: فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من الزنا بالتي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه. أنا إذا جاءه قد تحمل المرأة وينسب هذا الحمل إلى زوجها لأنها فراشه، وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار مثل ما جاء في الحديث، لكن هنا قال مئة امرأة، ممكن يريد أن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر أبيات، معناه أنه قد يكون أكثر نساء من عشر، قال: فإذا كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأدى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البواكي. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا لفظ الإمام مسلم حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وجاء في البخاري، خرجه الإمام البخاري من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي قال: والله لا يؤمن، والله لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله، ومن ذاك؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هنا الشرور، وأعظمها الزنا، أن يزني بحليل بزوجة جاره أو ببنته أو كذا، هذا عظيم من أشد البوائق والشرور التي تكون من الجار لجاره. فالحديث كما قلنا في حديث أبي شريح، ذكره البخاري من حديث أبي شريح، ثم ذكر أنهم اختلفوا فيه أصحاب ابن أبي ذئب، فأكثر كثير منهم وأوثقهم كيزيد بن هارون وحجاج بن محمد، وكذلك أيضا علي بن عاصم وغيرهم، قالوا أن الصحابي أبو شريح. وقال جماعة منهم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وكأن البخاري يرجح رواية أبي شريح، والأمر سهل، سواء كان أبو شريح أو أبو هريرة، لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار، فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. وأي قطيعة أن يزني الرجل بحليلة قريبه، فهذه من القطيعة العظيمة. قال: فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم، أو على القاعدين كحرمة أمهاتهم. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، فمن خلف غازيا في أهله يقام له يوم القيامة فيقال له: خذ من حسناته ما شئت. معنى إذا ذهب الغازي فانتهز هذا الرجل فرصته، لما ذهب الغازي وترك أهله وراءه لأنهم في أمان الله، فهو ذاهب في طاعة الله جل وعلا أو في طلب العلم كما ذكر المؤلف. فهذا معنى أمره عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له من حسنات، لأنه يقاب فيقال له: خذ من حسناته ما شئت. وهذه من أعظم الأمور، لأن الإنسان يوم القيامة يحتاج للحسنات، فهذا يأخذ من حسناته. وهنا قال الله، يقول الله عز وجل له: خذ من حسناته ما شئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، هل أي هل سيبقي له شيئا من حسناته؟ أي ما ظنكم أنه يترك له من حسنات؟ قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حتى لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، وهذا أيضا عظيم. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما. وقد جاء في الحديث قال: وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم شيخ زان. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة. وهذه والله المستعان، وهذه القاعدة قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك قررها ابن القيم في زاد المعاد وفي غيره من كتبه، وهي أن الإثم يتضاعف بحرمة المكان، حرمة الزمان، وكذلك حرمة ما يصاحبه، فأنا يزداد الإثم. وكما أنه العكس أيضا، فإن الأجر يزداد في فعل هذا الفعل في مكان مقدس أو في زمن مقدس أو يصاحب أشياء مقدسة. فمثلا الصلاة في الحرم ب100,000 صلاة، الحرم المكي، وهكذا. فأيضا الإثم، الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أنا الذي يريد أن يلحد في الحرم، أن يعصي الله عز وجل في الحرم، فإن الله عز وجل قال عقوبته هذا، حتى قال مجاهد: إذا هم العبد وهو في عدن أبين، أنا إذا هم العبد وهو في عدن أبين أن يهم بالإثم في الحرم أصابته هذه الآية. أن لو كان في بلده يقول: أنا سأذهب العمرة، همه أنه ينظر إلى النساء، همه أن يفعل كذا وكذا، فهذا إلحاد في الحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب، إن شاء الله نكتمل هذا، والله تعالى أعلم.